أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التمسك بأصالة العموم لإثبات حال موضوع العام، وأنه ظاهر في عمومه. وقلنا إن الأصل في التمسك بالعام يكون بنحو الشمول لأفراده ولمصاديقه، أما أن يتمسك بالعموم لإثبات حال الموضوع فهذا خروج، عليكم السلام، خروج عن الأصل الذي اعتمد عليه أهل اللغة. أهل اللغة لهم ارتكاز واعتماد. ثم بينا موردين استشهد بهم الشيخ الأعظم يرحمه الله في مسوغية التمسك بالعام، يعني بأصالة العام لإثبات حال الموضوع. الأول أن يقول أكرم العلماء، ثم نعلم بعدم إكرام زيد، ونشك في أن خروج زيد بالتخصيص أو بالتخصص. قلنا نتمسك بأصالة عدم التخصيص، ويكون خروج زيد تخصصا لا تخصيصا. المورد الثاني أن يقول هكذا أكرم العلماء إلا زيد، وزيد عندنا اثنان، واحد عالم ما شاء الله، وواحد جاهل هم ما شاء الله، أي لا يفتهم شيء مرة واحدة، وإحنا ما ندري إلا زيد ها هنا الذي أخرج، هل هو العالم أو الجاهل؟ نقول الجاهل الجاهل، وليس الخارج هو العالم، لأصالة عدم التخصيص التي ذكرها الشيخ الأعظم. وناقشنا الشيخ الأعظم يرحمه الله في أمرين، بل في ثلاثة. الأمر الأول هو أن غاية ما يصلح للاستدلال على المطلب، غاية ما يمكن أن يتمسك به استدلالا على المطلب، أن يقال إن العموم أصل، إن العموم أصل لفظي، والأصول اللفظية حجة في مداليلها المطابقية والالتزامية. فهنا نحن نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال الموضوع لأنه مدلول التزامي، ومن المعلوم دلالة العام على مدلوله المطابقي اللي هو الشمول لأفراد، والمدلول الالتزامي الذي هو حال الموضوع. ثم رددنا هذا الاستدلال بالتالي، قلنا إن هذا الاستدلال ليس بسديد. صحيح أن أصالة العموم أصل لفظي، بس مش كل أصل لفظي حجة في مدلوله الالتزامي، لأن الأصول اللفظية إذا كانت مستقاة ومأخوذة من لدن سيرة العقلاء أو سيرة أهل اللغة، فيقتصر فيها على ما أخذت به. أخذناها بأي نحو؟ في التدليل بها على المدلول المطابق ليس إلا. فتسرية دلالة أصالة العموم على المدلول الالتزامي يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. وبما أنه ليس لدينا دليل، فما نستطيع أن نتمسك في المقام. واضح؟ إذن كيف رددنا ماذا الشيخ الأعظم؟ المطلب الثاني الذي رددنا به على الشيخ الأعظم أن التمثيل بالمثال الثاني ليس في محله، زيد الجاهل وزيد العالم اللي قلنا ما شاء الله ما شاء الله مرتين معي، قلنا صح إذا كان عندنا زيد جاهل وزيد عالم، من المعلوم أنه يصح لنا التمسك بأصالة العموم. بس زيد العالم مصداق مشكوك الخروج، مش نتمسك بأصالة العموم لإدخال زيد العالم من باب أن العام مشكوك في شمول في 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 استعماله عام ولا مو بعام معي؟ لا، العام استخدم على عمومه، فيشك في خروج زيد كمصداق انتبهوا، فيندرج تحت عموم العام. هذا ما في أي مشكلة عندنا. هذا المورد الثاني الذي ناقشنا به ماذا؟ الشيخ الأعظم. والمورد الثالث قلنا إن المثال الذي دلل به على مطلبه ليس في محله. المثال ما هو؟ قال وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلال الفقهاء على طهارة ماء الغسالة. قلنا هذا مو من هالوادي، ماء الغسالة مو احنا نشكك في ان الماء باق على عمومه طاهر معي، او انه ماذا؟ هذا الماء مشكوك النجاسة اللي هو ماء الغسالة. ثم هل يندرج تحت عموم العام اللي هو كل ماء طاهر؟ نتمسك بأصالة العموم لإثبات حال العام. نقول مو من هالوادي أصلا، من أي وادي؟ من الوادي الثاني اللي احنا تكلمنا فيه الآن، اللي مثل زيد العالم وزيد الجاهل، كل ماء طاهر إلا أن نعلم جازمين ونقطع عالمين بأنه نجس. فإذن هنا ماذا أصالة العموم؟ بالنحو الأول، يعني الشك في المصداق أن يندرج تحت عموم العام أو لا يندرج، منطبق. ما نحتاج أن نقول نشك في أن العام قد خصص ولا ما خصص، لا، هنا في الحقيقة نشك في المصداق في اندراجه ماذا تحت عموم العام ولا ما يندرج، فيندرج. واضح؟ ثم بينا الماتن مطلبا جعله ذيلا. ذيلا شنو المطلب اللي جعله ذيل؟ قال شوف المثال الثاني الذي جاء به الشيخ الأعظم يحتاج أبين لكم مطلب فيه. شنو المثال الثاني الذي جاء به الشيخ الأعظم؟ شوفوا، زيد عندنا اثنان، عالم ما شاء الله وجاهل ما شاء الله. ما يقولون تبارك الله، تبارك الله في مقام المدح، إذا بتقول جاهل قلها ما شاء الله، معي؟ أي. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن. شوف شنو هذا مورد تبارك الله، تصير في مقام المهد. في الجهل يصير ما في مشكلة، كل شيء بمشيئة الله تبارك وتعالى. على كل، يقول الماتن اللي هو صاحب المحكم، الآن إذا كان عندنا، كان لدينا اثنان، زيد عالم وزيد جاهل، وشككنا في اندراج زيد العالم تحت عموم العام، ثم تمسكنا بأصالة العموم لاندراج زيد تحت العموم لأن عالم ما شاء الله، معي؟ ايش راح يتعين عندنا؟ ان زيد الجاهل هو الذي لا يكرم، معي؟ وقلنا بعد ايش راح يتعين عندنا؟ اني انا نذري انا اتصدق عليه بريال لان جاهل، يكون فعلي لابد ان اعطيه الريال لانه تعين، معي؟ واضح صار لي المصادق. كان عندي علم إجمالي إن زيد هذا، أي زيد، أنا ناذر أني أتصدق على زيد الجاهل، وما أدري هنا مثلا علم إجمالي عندي أو على جاهل، ولا أعرف هنا على جاهل غير متعلق لتكليف، انتبهوا بهذا الشرط. فهنا يحتمل ان شنو هو متعلق بالتكليف ان يشمل عموم العام، بس بما انه خلاص زال العلم الاجمالي، لان واضح اي زيد الذي يجب اكرامه، العالم، فخرج لزيد الثاني الجاهل، صار خلاص بعد مورد ماذا؟ لانطباق نذري عليه وتعلق نذري به. واضح لنا الفكرة؟ يقول بناء على هذا العلم الإجمالي بأنه أكرم العلماء إلا زيدان، وزيد عندنا فد واحد عالم وواحد جاهل، وما ندري أي زيد هنا الذي أخرج، عرفنا الذي أخرج هو ماذا؟ الجاهل، وأن الذي باقي تحت دائرة العموم هو العالم، وبذلك راح ما صار عندنا علم إجمالي، لأن عندنا علم إجمالي أي الزيدين خرج، انتبهنا؟ الآن صار علم إجمالي شنو؟ علم تفصيلي. ما عندنا علم إجمالي بعد زال، لأن بمجرد دخول زيد العالم تحت دائرة العموم بعد ما صار عندنا اتضح لدينا أن الخارج هو زيد الجاهل، عرفنا ايه. ولذلك أيضا هذا لا إشكال فيه، تم كلامه. كلامنا اليوم في وين؟ في الخطابات الشفهية. الخطاب مثل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، معي؟ يا أيها المؤمنون اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. لسه ما أدري في آية كذا ولا ما في، يلا من عندنا ذي خطاب عام بشرط الآية. معنى آية ما يخالف، همزة معاني القرآن جميلة على كل. ها؟ لا يا حبيبي احنا الخطاب سواء كان من القرآن أو من الروايات أو من الخطابات التي تكون بين المخاطب والمخاطب في اللغة، كلامنا معي؟ واضح الفكرة؟ طيب لا عام ما يخص، ما يخص الخطابات الواردة عن الشارع. طبعا بعضهم توهم التخصيص، بس الحقيقة أن الأدلة شنه عام شاملة. طيب البحث ها هنا في شمول الخطاب وعدم شموله، وفي البحث نظريات أربع. الأولى شمول الخطاب حقيقة عند أهل اللغة، يعني جد نحن العرب، يعرب ابن قحطان وضع أدوات الخطاب هذا مثل يا أيها الذين، وضع هذه الأدوات لعموم المشافه سواء كان موجودا حال الخطاب أو معدوما أو غائبا. في شمول ما شاء الله على هالعقلية الفذة لجدنا، كان عنده توجه دقيق فقال إذا قلت يا أيها الناس، ترى هنا ماذا؟ استعمال عام يشمل الغائب اللي في مكان بعيد، ويشمل أصلا اللي مو موجود وقد يوجد وقد لا يوجد أصلا، أيضا يشمله الخطاب. الخطاب لعموم، وإذا تريد أن تخصص خطابك بنمط خاص تحتاج إلى قرينة. الأصل شمول في اللغة، عموم استيعاب. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، هذا يشمل كل الناس حتى الذين في ماذا؟ يعني لم يوجدوا وإنما زالوا في عالم الإمكان، معي؟ أيضا يشملهم. طيب الرأي الثاني، عليكم السلام، إن الشمول للجميع بالحقيقة الشرعية، مو لغة، في اللغة لا ما في شمول. عند جدنا يعرب ابن قحطان خاص الخطاب بالمشافه، لكن في حقيقة لغوية في القرآن الكريم والسنة بعموم الخطاب للموجود والمعدوم والغائب. فإذا وين هنا؟ هذا رقم اثنين، الرأي رقم اثنين. الرأي رقم ثلاثة، لا، الخطاب في الحقيقة للمشافه ويستخدم لغيره للغائب والمعدوم مجاز بقرينة، معي؟ وهذا هو رأي التفتزاني. والرأي رقم أربعة، الرأي رقم أربعة هو مجاز كما قال التفتزاني، ولكن مش مجاز لغوي بقرينة، مجاز ادعائي. عرفنا المجاز الادعائي اللي يسميه مجاز عقلي. أنا الآن لما أقول يا أيها الناس، الأصل شنو؟ الخطاب للمشافه، بس أنزل الغائب أو المعدوم منزلة الشاهد. ليش؟ لي أمور، مثل أن يكون ذلك ما شاء الله عليه بالرغم من غيابه لكنه كالحاضر، فأنزله بمنزلة الحاضر. واضح؟ أي. فإذا هنا مجاز ادعائي، مجاز عقلي، مش مجاز لغوي، يعني استعمال لللفظ في غير ما وضع له. كما إذا شفت مثلا ماذا قلت؟ رأيت رجلا يغتسل في الحمام، أسدني يغتسل في الحمام. صحيح الرجل فايون يغتسل في البحر، لابد في الحمام، لا في البحر هم يصح يغتسل. على كل لي ايه، رأيت أسدا يغتسل في الحمام، يعني أقصد أنه شجاع ما شاء الله، يعني صح؟ صح. هذا الشجاع اللي يغتسل في الحمام اختلف فيه على قسمي، أنه يعني فعلا شجاع أو لا، هو منزل منزلة الشجاع، معي؟ ولا قد يكون شنو؟ قد يكون هو خواف أصلا، لكن عنده حكمة وفطنة وتخطيط، فأعمالك أعمال الأسود يترتب عليه انتصارات عظيمة، فسميته ماذا؟ نزلت منزلة الأسد، ولا هو كالنعام فالجبان درجة أولى. جاي نبين لكم المجاز العقلي، يعني انه مو يعني واضح؟ اي مجاز عقلي، مو شرط اللي يصير كذا مجاز عقلي، بس ابغيكم تلتفتون الى الفارق بين المجاز اللغوي استعمال اللفظ في غير موضع له والمجاز العقلي الذي يكون بالعناية والتنزيه. فاذا عندنا اربع نظريات: حقيقة لغة، حقيقة شرعية، مجاز لغوي، ومجاز عقلي. بقي شيء نريد نقول، عندنا أيضا الخطاب. لما الآن أنا أقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، واضح عندي أن الخطاب مستعمل للجميع. طيب إذا جاء إنسان مؤمن بعد 100 سنة يجب عليه يصوم ولا ما يجب؟ هذا لا إشكال فيه. الآن الخطاب ماذا؟ معدوم الآن، مش موجود الخطاب. إذن ماذا يشمله؟ كلامنا في أن شمول الخطاب له بهذه الأنحاء يعني الشمول حتما نذعن به، لكن هل هذا الشمول لغة؟ هل هذا الشمول مجاز؟ هل هذا حقيقة شرعية؟ هذه كلامنا فيها الوادي، أي نحن لا نستشكل في الشمول، وإنما نروم بيان نوع هذا العموم والشمول والاستيعاب للأفراد، هل هو حقيقة أو مجاز؟ واضح لنا الفكرة؟ طيب ها؟ بنشوف ما بعد، ولا تستعجل حتى نشوف في ثمرة عملية ولا ما في ثمرة عملية. بقي أيضا شيء آخر يحتاج أن نتنبه إليه. عندما أولا لماذا نطرح هذا البحث؟ يكون ننتبه، هذا البحث ترى يتصور بعض من الناس أنه ما الفائدة من طرح هذا البحث؟ عموم الخطاب للمشافه وغيره في فائدة ولا ما في فائدة؟ قل نعم في فائدة. شوف الفائدة، احنا عقلاء صح؟ عقلاء نعم. العاقل متى يوجه الخطاب للمخاطب؟ إذا ترتب على الخطاب أثر. ممكن أوجه خطاب إلى العنقاء؟ عنقاء مش موجودة. أقول يا أيها العنقاء هلمي إلي، هلمي إلي. عنقاء موجودة حتى أقول لها هلمي إلي؟ عرفنا؟ الخطاب لابد أن يترتب عليه أثر، عرفنا؟ طيب، ومن والأثر متى يترتب؟ واحد، أن يكون المخاطب أولا يعي الخطاب. إذا ما في وعاية للخطاب ممكن يترتب أثر؟ الأمر الثاني أن يحدث الخطاب ماذا؟ محركية للمخاطب. إذا خطاب لا يحدث محركية هذا خطاب له، وقد وصفنا أنفسنا ماذا؟ بالحكماء العقلاء الذين لا يصدر منهم لغو. فإذا وجهنا الخطاب للغائب أو المعدوم فمعنى ذلك لا محركية، لا محركية ولا استعداد للمخاطب، ما في استعداد حتى ينبعث بالخطاب، لأنه لا يعي الخطاب حتى يتحرك على ضوئه. فإذا عندما نقول هل الخطاب يعم الغائبين كما عم المشافه ويعم المعدومين كما عم الموجودين، كلامنا يصير النزاع فيه نزاع في الحقيقة من ناحية عقلية. يعني هل العقل يصحح لنا، يسوغ لدينا خطاب الغائب والمعدوم أم لا؟ واضح لنا الفكرة؟ هذا رقم واحد. المعدوم أو الغائب على قسمين، مرة غائب أو معدوم مع حاضر، ومرة غائب أو معدوم وحده وحده من دون ضميمة حاضر. مثلا أنا لا أقول على الذين شنو؟ الذين يرتقون درجات العلا من المواليد بالاستنساخ، أن يتفطنوا إلى أمور هامة. الآن مو موجود أحد مولود بالاستنساخ ولا موجود، ومو معلوم بعد أيضا نجون معي، ما بعد الآن استنساخ في عالم الإنسان ما موجود ولا موجود، ها ليس بعده ليس مش موجود في عالم. فأنا قلت لهم تفطنوا انتبهوا، خطابات، هل خطاب بمثل هذا النحو؟ هل هو خطاب ماذا؟ عقلائي، عقلي، يصححه العقل أم لا يصححه العقل؟ واضح لنا الفكرة؟ إذن هنا النزاع في أي دائرة؟ دائرة العقل، باعتبار أن المخاطب لا ينضم إلى ما يصححه العقل، ما في ناس موجودين معه. أما لو قلت هكذا، على كل من يوجد بالولادة الطبيعية أو الاستنساخ أن يلتفت إلى أنه جاء على ضوء قوانين أعدها العزيز الحكيم، كان بعضها معلوما وبعضها علم الآن، اللي هو بالاستنساخ. خطاب ذي قد يقال بصحته، صح؟ لأن يقولون لك باعتبار انضمام من سيأتي إلى ما هو الموجود، إلى من يصح خطابه، صح الخطاب. لكن باعتبار أن الخطاب وجه إلى فقط غير الموجود فلا يصح. انتبهنا؟ هذا أيضا يكون نلتفت إلى هالحيثية وهالنقطة هذه. والخلاصة أن النزاع في هذين النحوين، النحو الأول للذي لم يوجد وحده، النحو الثاني للذي لم يوجد لكن في حال انضمامه إلى الموجود، معي؟ النزاع شنو؟ عقلي. وقد يكون النزاع لغويا، كما أوضحنا ذلك في أول ما بدأنا، لأن أول ما بدأنا ماذا قلنا؟ قلنا هكذا: هل أن جدنا يرحمه الله وضع هذه الأدوات لعموم المخاطب، أعم من أن يكون موجودا أو معدوما؟ معدوما وحده وحده أو معدوما لكن بانضمام الموجود. فإذا هذا النزاع شو يصير؟ إذا كان الوضع من الناحية اللغوية يصير نزاع لغوي، أما على النحو الأول شو يصير النزاع؟ عقلي. واضح لنا الفكرة؟ من هنا الماتن شو يقول؟ يقول أحتاج أن أنبه على مطالب. المطلب الأول أن ما جاء في الشريعة هو عام لجميع المكلفين إلى يوم يبعثون، شامل. لكن الإشكال في ماذا؟ أن الخطاب هذا هل هو باعتبار خطاب لغوي أو شرعي؟ يشمل الجميع أو لا؟ يختص بالمشافه وشموله بالإجماع، بدليل جاي عندنا إحنا استفدنا الشمول والعموم. واضح النقطة هذه؟ طيب، كما أنه يقول ينبغي أن ننتبه إلى أمر آخر، وهو أن هناك أدلة على التكاليف الشرعية ما جاءت بالخطابات، وإنما جاءت بالإجماعات والسيرة. هذه نزاعنا ماذا؟ مش فيها، يعني نزاعنا مو في الأدلة الدالة على عموم الحكم وشمول الحكم. الآتي من دليل لبي، ليش؟ لأنه يقول ذاك الحكم تابع لعموم الموضوعات المأخوذة في تلك الأدلة. إن كان الدليل دال على الشمول والعموم من حيث دليليته، معي؟ قلنا بعمومه. إن كان خاص لدائرة المشافه قلنا بعدم عمومه. احنا الان قلنا الدليل الادله الشرعيه حتما عامه، لكن كلامنا فيه من اين يستفاد العموم؟ انتبهنا؟ الادله اللبيه حتما اذا كانت داله بذاتها على العموم فنحن معها في دلالتها. الاتيه منها مو من قراء خارجيه. واضح الفكره؟ المطلب الآخر الذي يقول أيضا نحتاج أن نؤكد عليه، هناك خطابات في الشارع جاية على هذا النحو، جاية على شنو؟ على نحو القضية الحقيقية الحقيقية، مثل قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول هذا خطاب على نحو شنو؟ القضية الحقيقية. كل فرد من البشر، كل واحد من الناس يستطيع أن يذهب فيؤدي أعمال الحج يجب عليه ذلك. هنا ما قال الخطاب، ما جاء على نحو القضية الخارجية، ما قال أيها القوم أيها الناس الموجودون معي في مكة عليكم أن تحجوا، قال على المستطيع أن يحج. فهذا شو نسميه؟ هذا الخطاب الذي يكون على نحو القضية الحقيقية يكون بمثابة القضية الشرطية، أنه كل من يستطيع يجب عليه الحج، معي؟ على كل مستطيع أن يحج. والقضية الحقيقية، القضية الحقيقية إذا حولناها إلى ماذا؟ إلى هذا النحو من القضايا أصبحت قضية شرطية. يعني كان الشرط بهذه المثابة تحقق الاستطاعة، والحكم الذي يترتب على الشرط هو وجوب الحج، فمتى تحقق الشرط انطبق عليهم الحكم اللي هو وجوب الحج. هذا أيضا يقول لا كلام لنا فيه، يعني ما كان بهذه المثابة، بمثابة القضية الشرطية، لأن قضية حقيقية هذا لا كلام لنا فيه، لأن بعض الأحكام الشرعية صرح بها القرآن، يعني جاء بها، هي قضية حقيقية لكن جاءت على نحو القضية الشرطية، مثل قوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. انقل كيف تقول إن الحكم ها هنا، إن الحكم ها هنا عام، والحال أن الأفراد الذين سيستطيعون وقد وجه إليهم الخطاب فعلا مش موجودين. يقول أنا أعلم أنهم غير موجودين، ولكن فعلية الحكم تبعا لتحقق فعلية الموضوع الشار، يعني متى ما وجد وأصبح مستطيعا وجب عليه الحج. يقول هذا أنا أعلم به، عارف به، معي؟ على كل الخلاصة أن كلامنا ليس على ما كان بهذا النحو، أي على ما جاء بنحو القضية الحقيقية، فإن ذلك لا كلام لنا فيه. إلى هنا نطبق، وين وصلنا في التطبيق؟ ها؟ خلصنا ذاك المتقدم 124؟ لا، كان احنا خلصنا اللي تقدم، ثاني خلصناه. حطوا علامة، حطوا علامة. صفحة كام؟ ما يصير، ما يصير يا أحبة. الأمر الثالث قال المحقق الخراساني، مشينا الأمر الرابع. يلا عليكم، لا إشكال في جواز التمسك بالعام لإثبات حكمه بعد إحراز موضوعه، وإنما الإشكال في جواز التمسك به لإثبات حال الموضوع بعد إحراز الحكم. عرفنا هذا ولا شرحه واضح؟ نتمسك بالعام لإثبات حكمه إذا أحرزنا. أكرم العلماء، شفنا واحد عالم قلنا تعال تعال تغدى ويانا، قال ليش؟ قلنا عندنا دليل، أكرم العلماء، وانت عالم موضوع لأكرم العلماء، هذا ما في إشكال، صح؟ إنما الإشكال وين؟ في جواز التمسك بالعام لإثبات حال الموضوع، حال نفس العام، هل هذا هنا عموم ولا ما في عموم؟ نقول فعلا هنا عموم، معي؟ نفس الحكم نشك في عمومه، نقول هنا فعلا في عموم. ليش هنا عموم؟ نقول نتمسك بأصالة العموم، يعني لإثبات حال الموضوع، واضح؟ بعد إحراز الحكم، وقد ذكر في التقريرات لذلك موردين. الأول ما لو علم بعدم جريان حكم العام في مورد معين وشك في كون خروج هذا المورد عن العام تخصيصا مع واجديته العنوان، أو تخصصا مع عدم واجديته العنوان، كما لو ورد عموم وجوب إكرام العلماء وعلم بعدم وجوب إكرام زيد، لكن احتملنا أنه هو عالم، معي؟ الثاني ما لو علم، ويعني احتملنا أنه عالم، فشي يصير؟ لو كان عالما لخرج
بالتخصيص
ولو كان جاهلا بالتخصص. الثاني ما لو علم بعدم جريان حكم العام في مورد مردد بينما هو من أفراد العام فيلزم التخصيص، وما هو خارج عن عموم العام فيلزم التخصص، كما لو ورد عموم وجوب إكرام العلماء وورد عدم وجوب إكرام زيد وكان زيد مشتركا بين شخصين أحدهما عالم دون الآخر، وظاهر شيخنا الأعظم المفروغي سلم بذلك عن حجية العام في الموردين كما صرح يرحمه الله في التقريرات، ويقتضي ما ذكره أيضا في الرسائل، يعني ذكر عبارة يستفاد منها وحكي عنه في بعض الموارد يعني في كتبه أو رسائله الأخرى، فيبنى في الأول على أن زيدا اللي قال أكرم العلماء إلا زيد، وإحنا نشك ذا، إحنا نشك في علمه، نحتمل من عالم، نقول لا ذا مو بعالم، مش عالم، نقطع بعدم علمه. وفي الثاني فيصير خرج ماذا؟ تخصصه. وفي الثاني على أن المراد بزيد المردد بين العالم والجاهل شنو؟ الجاهل بين غير العالم اللي هو الجاهل. بل قال في التقريرات وعلى ذلك جرى ديدنهم في الاستدلالات الفقهية كاستدلالهم على طهارة الغسالة على أنها لا تنجس المحل، يعني تمسك بحال عموم العام لأن الأصل في الماء ماذا؟ أي طاهر. فإن كان يقول إذا قلنا لا نجس لكن قصصنا شو يصير؟ يصير ما تمسكنا بعموم العام لإثبات حال الموضوع. فإن كان نجسا غير منجس يلزم تخصيص قولنا كل نجس منجس معي؟ هذا ولا إشكال ظاهرا في أنه لا نظر للعام في نفسه إلى حال الموضوع، بل العام يتكفل بإثبات الحكم بعد الفراغ عن حال الموضوع. أو لما أقول أكرم العلماء كم رعي شوف عالم 100% نقول له أنت عالم، يقول لي أنا عالم، نقول له تعال تغدى معنا. وغاية ما يقال في وجه ما في ما ذكره الشيخ الأعظم في التقريرات يعني ما يصلح أن يكون دليلا له أن ثبوت الحكم لتمام أفراد العام الذي هو مقتضى أصالة العموم لشرح حال الموضوع، هذا لازم البناء عليه. ليش؟ لأن العام من سنخ الإمارة، والإمارة حجة في لازم مؤداها، فكذلك التمسك بالعام يصير حجة في إثبات هذا اللازم، يعني في لزوم كونه عاما وليس هو كالأصل العملي مثل الاستصحاب. ولذلك قلنا مثبتات الأصول ليست بحجة، صح؟ يقصر عن ذلك. فمثلا قضية كل عالم يجب إكرامه تستلزم أن كل من لا يجب إكرامه بعكس النقيض ليس بعالم. الملازم في الصدق لماذا لكل عالم يجب إكرامه؟ كل عالم يجب إكرامه في شيء لازم في الصدق، أن كل من لم يجب إكرامه ليس بعالم، فيترتب عليه ما تقدم في المثال، عرفنا؟ يصير يعني دال التمسك بأصالة العموم على إثبات حال الموضوع لأن لازم، لكن يقول هذا مندفع. ليش؟ بما ذكره غير واحد من الأصولين من أن الدليل على حجية العموم سيرة أهل اللسان أهل اللغة، وهذه السيرة ارتكازية، والسيرة الارتكازية يقتصر فيها على ما تتلقى من لدن أهل السيرة، والمتيقن الرجوع للعام في انطباقه على أفراده لا في إثبات حال العام، لا في شرح حال الموضوع من غير هذه الجهة التي تلقيناها من سيرة أهل اللغة. ما بتشوف أنهم قالوا أن الإمارة حجة في لازم مؤداه وهذا أصل شنه لفظي. فمثل الإمارة يقول لا مش كل أصل لفظي مثل الإمارة، يكون ننتبه ذا أصل لفظي جاي حتى الإمارة، مش في كل مدليل الالتزامية في تفصيل نحتاج نلتفت له. وما اشتهر من أن الإمارة حجة في لازم ليس على إطلاقه على ما ذكرنا عند الكلام في الأصل المثبت من مباحث الاستصحاب. ولذا لا يظن من الشيخ يرحمه الله البناء على رفع إجمال الخاص بالعام. نقدر نرفع إجمال الخاص بالعام؟ يعني شوفوا الآن لما نقول أكرم العلماء إلا النحاة، وهذا قلنا ماذا في فرد مشكوك إن ماذا نحوي ولا مش نحوي، قلنا شلون هو يندرج تحت ماذا؟ تحت عموم العام. بأي شيء؟ بالتمسك بالأصل الموضوعي. بعد إدراج الأصل، بعد التمسك بالأصل الموضوعي وإدراج ذاك المشكوك في نحويته تحت عموم العام، هل زال إبهام الخاص؟ يعني صار الآن الخاص معلوم أنه ما يشمل ذاك المشكوك ولا ما زال؟ إذا زال صار عندنا وضوح وبيان، إذا ما زال بقي على حاله، غير أن ماذا نقول؟ فقط هو ليس بحجة، ليس بحجة، لا يشمل ذاك المشكوك الخاص، لا يشمل المشكوك، مو نزال الإبهام أصبح تفصيلي. انتبهنا فرق بين ماذا؟ زوال الإبهام وبين عدم حجيته فيه. كنا نتوجه إلى هذين الأمرين. وإن كان العام حجة في مورد الإجمال في الفرد، لأن قلنا نتمسك بأصالة عدم كونه نحويا فينطبق عليه العموم العام الفرد المشتبه، صح؟ ذاك تقدم بالأصل الموضوعي، لكن مع ذلك يبقى الخاص على إجماله، لأن ما ندري بعده يشمل ذاك المشكوك في نحويته ولا ما يشمل. نقول إن شاء الله ما يشمل، إن شاء الله ما يشمل، بس مو معلوم إنه ما يشمل، قد يشمل، لكن بهذا أصبح ليس بحجة. مو معنى أن شنو زال الإجماع. أي نعم في موارد خاصة عندنا يزول الإجمال كما سوف يأتي. نعم لو كان بيان الحكم المخالف للعام في مورد مسوقا لبيان عدم ثبوت حكم العام فيه في ذلك المورد، أو مستفادا منه بسبب وجود ملازمة عرفية ذهنية بين الأمرين من باب بيان الموضوع ببيان الحكم، فلا إشكال في البناء على عدم التخصيص. مثال ذلك، بس هذا مو من باب تمسك ماذا بأصالة العموم لإثبات حل العام، بل لظهور الدليل المفروض في نفي عنوان العام. كما شوف هالأمثلة فيما تضمن عدم وجوب غسل ملاقي بعض الأمور كالجاف. معي؟ فيش عندنا خرقة نجسة لاقت كلبا وهي ماذا؟ جافة، يعني أو لدنة كما نعبر، يعني فيها رطوبة ماذا؟ غير مسرية. تنجست ولا ما تنجست؟ ما تنجست. والمذي أو عدم وجوب الوضوء أو الغسل من بعض الأمور كالقبلة وخروج المذي والاحتلام من دون خروج شيء وغير هذه الموارد، فإنه ظاهر في عدم تنجس الملاقي وعدم سببية الأمور المذكورة للحدث، ولا مجال للقول إن هذا هنا في نجاسة موجودة، لكن خصصنا ما نقول كذا. وتحقق الحدث من دون أن يجب التطهير، ما نقول بعد تحقق الحدث بالمذي والوذي وكذا بس ما يجب عليك أن تطهر، أو التطهر من تخصيصا لعموم مانعيتها. ولعل هذه الأمثلة هي التي أوهمت صحة الاستدلال بأصالة العموم لإثبات حالا عام كما نسبه في التقريرات للأصحاب في استدلالاتهم، لكن هذا خارج كما قلنا لوجود ظهور للدليل بنفسه كما أوضحنا في الشرع. ثم إنه لا إشكال في البناء في المثال الثاني اللي شرحناه المتقدم على ثبوت حكم العام في الفرد الواجد لعنوانه. عرفنا؟ شو قلنا؟ زيد في عالم وزيد في جاهل. لما نقول إلا زيدان حتما هذا شمل ماذا؟ العالم، واللي خرج شنو؟ الجاهل. فيجب إكرام زيد العالم في الفرض لأصالة العموم بعد فرض الشك في التخصيص بالإضافة إلى زيد، ومن باب أن زيد دخل تحت عموم العام لأن احنا تمسكنا ماذا بأصالة العموم لإثبات حل الموضوع، هذا مو داخل فيها القاعدة، واضح عندنا الفكرة. بالإضافة بسبب إجمال الدليل، بل لا يبعد بعد التأمل في مرتكزات أهل اللسان البناء على انتفاء، شوفوا على هذه الأولى حذفوها، على انتفاء حكم العام في الطرف الآخر للعلم الإجمالي، على زايد هنا حذفوها، بانتفائه في أحد الطرفين الراجع لاستلزامي ثبوته في أحدهما الانتفاء في الآخر، لأن نحن واضح عندما أدرجنا زيد العالم تحت عموم العام راح زيد الجاهل ماله خرج، واضح، فيترتب عليه النذر وترتب عليه كل الأحكام الأخرى. فإذا دل العام على ثبوته في الطرف الواجد لعنوان اللي هو العالم، دل على انتفائه في الطرف الآخر لوجود ملازمة بين الأمرين، وندعي أن هذه الملازمة واضحة بينة، وإن لم يكن دالا على أنه هو المراد من الدليل المفروض. صح إحنا ما نقول أن حتما هنا دليل بين ظاهر حجة، حجة بعد فيما بعد، يعني بعد التطبيق، مو من أول الأمر أن دال على أن المراد هو زيد الجاهل، لكن بعد ماذا؟ بعد تحكيم أصول الاستدلال راح يتبين لنا أن زيد العالم مندرج تحت عموم العام، وزيد الثاني الجاهل هو الخارج، وحينئذ يزول الإجمال الذي هو ملازم أيضا لثبوت حكم العام في الطرف الواجد في زيد العالم، إذ لا مانع من حجية العام في إثبات أحد اللازمين دون الآخر، معي؟ لأن احنا الآن بعد تمسكنا بأصالة العموم لاندراج زيد العالم تحت العام راح يخرج عندنا زيد الجاهل تبعا للمرتكزات التي عرفت دوران حجية العام سعة وضيقا مدار هذه المرتكزات، وبذلك ينحل عندنا العلم إجمالي. إن كان عندنا علم إجمالي أي يوم داخل تحت العموم زال العلم إجمالي، أصبح الداخل تحت عموم العام ما هو زيد العالم، والخارج وخارج بأي شيء بالتخصيص. صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. خارج بالتخصص بالتخصص بالتخصص، أي أنا اشتباه بالتخصص. Pronto.